بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
بآل أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى التابعين لدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فكل واحد منا لا شك أنه يبحث عن الفلاح والنجاح والفوز، ويكره الفشل ويكره الخسران ويكره أن يكون من الذين يخسرون في الدنيا وفي الآخرة. كل إنسان يحب الفوز لنفسه، وإن كان من أهل الخير أحبه لنفسه ولأمته. ولقد جعل الله أسبابا ومسببات ونظم هذا الوجود على مقدمات ونتائج. فمن زرع عنبا جاز له ان ينتظر ان يكون الثمر عنبا، ومن زرع حنظلا يكون جاهلا وغبيا لو اراد ان تكون النتيجه عنبا. فمن زرع شجر الحنظل لا يجني الا حنظل، ومن زرع عنبا فله ان ينتظر ثمرا طيبا. كذلك الذين يزرعون اسباب الخسران ويأخذون بمقدمات تسوق الى الخسران ثم يرجون فلاحا وفوزا ونجاح، هؤلاء يحتاجون الى ان يراجعوا انفسهم، وهؤلاء قد وقعوا في وهم وفي ضلال. فما هي اسباب النجاح؟ وما هي مقدمات النجاح والفوز؟ وكيف نأخذ بها حتى نفوز بالنجاح والفوز في الدنيا والآخرة؟ إن الله سبحانه وتعالى جعل الفلاح في الدنيا والآخرة يتوقف على تحقيق صفة من الصفات، صفة الإنسان فردا أو جماعة. إذا تحققت هذه الصفة فانتظر بعد ذلك الفوز والنجاح أنت والأمة التي تنتسب إليها وتتصف بهذه الصفة. وإذا غابت هذه الصفة فلا تنتظر فوزا ولا تنتظر نجاح. هذه الصفة بينها القرآن الكريم. وقبل أن أقرأ هذه الصفة أحب أن أستعرض الأهداف الدنيوية التي يسعى الناس من أجل تحقيقها، والغايات التي يسعى الناس من أجل أن تتحقق لهم في هذه الدنيا. إن سعي الناس شتى، والكل يهدف إلى أن يكون منتصرا على غيره، وأن يكون له الرزق الوافي، وأن يكون له الأمن والطمأنينة، وأن تكون له الحياة الطيبة، وأن تكون له العزة، وأن تكون له العزة، وأن لا ينجح أعداؤه في أن ينالوا منه. وكل واحد يبتغي لنفسه وهو يجاهد في هذه الدنيا أن يفوز بهذه المسألة، وكذلك الشعوب وكذلك الأمم. عزة، أمن، حياة طيبة، تمكين في الأرض وسيطرة واستخلاف، عدم تفريط من أعداء على هذه الأمم وعلى هذه الشعوب، رزق طيب، حياة طيبة. هذه جملة الأهداف الكبرى التي يسعى من أجلها الناس. الله سبحانه وتعالى هذا يعدنا بأنه سيمنحنا هذا كله ويعطينا هذا كله إن تحققت فينا صفتنا. هذه الصفة يقول الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. النصر مربوط بالإيمان. ويقول مولى جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الدفاع الإلهي مبذول من المولى جل وعلا لمن يتصف بهذه الصفة وهي صفة الإيمان. والله يعد المؤمنين أنه سيتولى أمرهم ويكون وليهم وناصرهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. نعم المولى من يحمى النصير. ويقول المولى جل وعلا بأن المؤمنين لن ينجح الكافرون في أن ينالوا منهم. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. واعدهم بأن العزة لهم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. واعدهم بالاستخلاف والتمكين في الأرض. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الاستخلاف والتمكين. وأعدهم بالرزق الوفير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات من السماء ومن الأرض. ويعدهم بالحياة الطيبة: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة. هذه آيات قرآنية تعد المؤمنين عاجلا في الدنيا بكل هذه النتائج وبكل أسباب الفوز هذه التي ذكرت الآيات. ثم تعدهم بعد ذلك بأن لهم الجنة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإذا جئنا ونظرنا في أحوالنا كمسلمين أحوال الأمة الإسلامية مجتمعة ماذا نرى؟ هل نرى العزة؟ هل نرى النصر؟ هل نرى عدم تصليب الكافرين؟ هل نرى الدفاع الذي وعد الله به المؤمنين؟ إذا ألقينا نظرة هكذا وجلنا وجدنا أن هذه الوعود غير متحققة اليوم في واقع المسلم وفي واقع المؤمنين. فهل تشك في هذه الآيات؟ معاذ الله، إن الشك في هذه الآيات يعني الكفر، يعني التكليف بآيات الله وبوعد الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كنا لا نرى تحقيق دار الإيمان في هذه الأمة الإسلامية مجتمعة، فإن ذلك يعني أن الإيمان الذي به يتحقق هذا كله معدوم أو قليل نادر، لأن العبرة بالغلبة كما يقول المولى جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا يتغير ما بالقوم حتى يغيروا القوم ما بأنفسهم. القوم مش الأفراد. إذا كانوا أقلية، هذه الأقلية جعل الله لهم طريقا ينجيهم، ينقذهم كأهل الكهف، أخرجهم كالصحابة عندما وصل عددهم إلى 70 شخصا هاجروا إلى الحبشة، عندما بلغوا إلى 300 هاجروا إلى المدينة. وهكذا الأقلية عندما ينزل عطر الله سبحانه وتعالى يتغيرون وينقذهم ويخرجون. لكن تفوز الأمة بمجموعها، هذا يحتاج إلى أن تكون الأمة بمجموعها منطوية على هذا الإيمان وعلى هذا الحق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تكون الأغلبية في هذه الأمة منطوية على هذا. فأنا أستنتج نتيجة أن هذا الإيمان الذي تستحق به الأمة الإسلامية ضعيف إلى أن نقول قد انعدم عند بعض الطبقات. فكثير من الناس من الملاحدة من الفسقة والزنادقة من الذين مرقوا عن الدين الشيوعيين والمسلمين ومن شايعهم، كل من رأى دينا غير دين الإسلام وكل من تعلق بنظام غير شريعة الله سبحانه وتعالى، كل من بان بغير دين الله، كل هؤلاء من الذين قد مرقوا عن دين الله سبحانه وتعالى. إذن والذين هم في دائرة الإيمان، فإن الإيمان الذي ذكرنا هو الإيمان في الدرجات العالية، لأنه هذا هو الإيمان العالي، وهذا هو الإيمان الذي يستحق به الإنسان النصر والتمكين واتباع الرباني والولاية الإلهية، هذا هو الإيمان. أما أن يكون عندك إيمان ضعيف خالص ضعيف جدا فلا تستحق، هذا إيمان ضعيف، كما هو حال كثير من إيمان الناس اليوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني هو إيمان لكنه ضعيف، لا يستحق نصرا ولا يستحق تذكيرا. لماذا؟ لأن الله يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأدوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا هؤلاء الذين يمكنون ويستخلفون في الأرض هم أولئك الذين إن مكنوا أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أما نحن والكثير من المؤمنين في زمننا هذا، إذا كانت المسألة مما يتعلق بأمر الدين نقول لك: يا شيخ أنت مالك؟ اشتغلك سيبك يا شيخ. لكن لو كان النزاع على قطعة أرض، لو كان النزاع على ملابس ثوبك أو ملبس من ملابسك، وصلت يا شيخ وصلت تأخذ القطعة وصلت تأخذ ثوبك وصلت وكذا، الله المستعان كيف صلت يا شيخ؟ فمن أجل قلم ولا من أجل غصبة ولا من أجل دكان ولا من أجل أرضية لابد أن تقوم وتقف في وجهي وتقف حقك وما تستسلمش ولا تغطيك. لكن من أجل الدين الشيخ سيبك يا شيخ، وأنت مالك؟ سيب ربنا يحاسبه. إيش ما تقول لما يجي ياخذ غترتك وياخذ الغترة ولا ياخذ الثوب ولا ياخذ البيت ولا ياخذ الدكان، ربنا يحاسبه. ليش؟ إيش ما تفضل حاسبه لا حاسبه أنا حاسبه لا هنا من كيف؟ فمن أجل المتاع الدنيوي نقاتل ونهتم ونغار ونبذل الجهود الكبيرة، ومن أجل أمر الآخرة مسألة سهلة، ربنا يحاسبه يا شيخ وسيبك ومالك وليش تتنخل في هذه المسائل. هذا إيمان ضعيف. فلذلك أهل هذا الإيمان الضعيف لو ممكنوا في الأرض لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فلا يكون لهؤلاء التمكين. فهو إيمان ولكنه إيمان ضعيف جدا. ونحن كلنا حكومات وشعوب وأفراد، كلنا نطلب الفوز، كلنا نريد النجاة، كلنا نريد أن تكون دولة قوية، دول وأمة واحدة قوية، ولنا العزة ولنا النصر ولا يتفرق علينا الكفار ولا نأخذ غيرات أرضنا، كلنا نبحث عن هذا. ولكن كيف نصل إلى هذا؟ هذه نتائج لها مقدمات، هل قدمنا تلك المقدمات حتى ننتظر هذه النتائج؟ إن المقدمات التي تنتج هذه النتائج كما جاء في آيات الكتاب الكريم هي أن نزرع الإيمان وأن نغرس الإيمان وأن يتحقق فينا الإيمان في قلوبنا وفي نفوسنا وعلى واقعنا وعلى أرضنا. فإذا تحقق هذا كله فلا بد أن يأتي النصر وأن يأتي التأييد وأن تأتي الولاية الإلهية والتمكين والاستخلاف، فتلك وعود من الله جل وعلا. وإذا كنا لا نرى نصر الله وتأييد الله وتمكين الله في الدنيا فكيف نمني أنفسنا بالجنة؟ لأن الجنة للمؤمنين الصادقين، الجنة أيضا للمؤمنين الصادقين، الفوز من عذاب النار للمؤمنين الصادقين، كما أن النصر والتمكين في الدنيا للمؤمنين الصادقين. فإذا كنا لا نرى هذا في الدنيا فكيف ننتظر بعد ذلك أن يكون لنا ذلك في يوم القيامة؟ علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نراجع أنفسنا وننظر كيف نفعل وما هو الطريق. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله في أمة جاهلية، في أمة أحاط بها الغرام من كل مكان وأحاط بها الكفر وكانت في ضلال مبين كما وصف القرآن: وإن كنتم من قبل في ضلال مبين. الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فأصبحت خير أمة أخرجت للناس. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ حدث تغيير للنفوس فامتلأت القلوب إيمانا. فما هو هذا الإيمان الذي ورث النفوس فأنتج هذه الثمار الطيبة في الدنيا وأسهل الأمة الإسلامية للاستخلاف في الأرض بعد أن كانت ذليلة جاهلية متخلفة لا تذكر بين أمم الأمم المعاصرة لها في ذلك الزمان؟ الذي حدث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عملية التغيير في نفوس الناس حتى وجدت الأغلبية من المؤمنين وأصبحت الغالبية والغلبة للمؤمنين الصادقين. فتحقق لهم وعد الله وتحقق النصر وتحقق التمكين وتحقق الدفاع الرباني وسيطروا وتمكنوا وتحقق لهم ما وعدهم الله سبحانه وتعالى. فما هو هذا الإيمان وكيف يبنى؟ وهل يمكن أن يبنى مرة ثانية؟ وهل يمكن أن يستعاد مرة ثانية؟ أقول نعم. فالقلب الإنساني هو القلب الإنساني، والله هو الله، والقرآن هو القرآن، والدنيا هي الدنيا، وسنن الله ثابتة، ومن أخذ بالسنن وجد النتائج ووصل إلى النتائج. هذا الإيمان الذي ينبني عليه هذا الكون في كل جانب من جوانب الحياة ما هو؟ ما القصد منه؟ إن هذا الإيمان الذي يثمر كل هذه النتائج لم يترك دون بيان ودون تحليل من المولى جل وعلا. فقد بين الله أن الإيمان المطلوب هو العقيدة الجازمة الثابتة التي تستقر في القلب ولا ينازعها شك أي ثورة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. عقيدة تثبت في النفوس وتستقر في القلوب لا يخالطها ريب ولا يخالطها شك. هذا الجانب الأول من الإيمان وهو التصديق. وقد ورد الإيمان بمعنى التصديق في القرآن، فقال تعالى على لسان إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أي ما أنت بمصدق لنا. فعبر عن التصديق وبين أن الإيمان هو التصديق في هذه الآية. هذا التصديق الذي يستقر في القلب لا يخالطه شك. لو جئنا نفتش عنه في قلوبنا وفي نفوس الأمة الإسلامية ماذا نجد؟ نجد ما يغلب ونجد ما يبكي ونجد ما يحزن. كيف ذلك؟ لقد فرض الاستعمار في مدارسنا من وضع مناهج استعمارية في مدارسنا تشكك في الإسلام وفي عقائد الإسلام وتخرج شخصا يصدر لأي شيء إلا للإسلام. أنا كنت أعمل مدرسا في المدارس وتنقلت في عدد من المدارس من الدول العربية، فإذا بي وأنا أتنقل أجد بصمات الاستعمار واضحة في كل مكان. مناهج الاستعمار تقدم الشك وتقدم الكفر وتلبسه ثوب العز وتخلع عليه ثوب عز وتكس السم في العسل، ويقرأ الطالب ويرد فإذا به في النهاية يخرج وقد سلب إيمانه. مناهج الدين التي تغذي الدين والتي تقوي والمفروض فيها أن تثبت اليقين والإيمان الأمور بالنتائج. لو كنا نقدم تعليما دينيا صحيحا لرأينا ذلك في سلوك أبنائنا وشبابنا تقوى وخشية وإنادة. لكن أن نجد شبابنا بهذه الجموع منسوخ في عقائده، محسوس في أفكاره، محسوس في شخصيته وأخلاقه. بعض الشباب لا تستطيع أن تميز بين الولد وبين البنت. هذا على ماذا يدل؟ يدل على فشل ذريع، فشل رهيب في مناهج التعليم التي تقدم لأبنائنا وبناتنا في المدارس، لأن الأمور بنتائجها. فإذا كانت النتيجة هي هذه: شاب يدرس في بلاد المسلمين، فإذا خرج إلى دولة أوروبية أو أمريكية أو اشتراكية لا يلبث أن يبقى فيها حتى يفقد عقيدته وإيمانه. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك ان هذا الشاب لم يحصن بالعقيدة الصحيحة، لم يمتلئ قلبه باليقين. معنى هذا ان الشاب كان في نفسه فراغ ولا يزال ذات الفراغ، حتى ان هذا الفراغ ملئ بسهولة بمبادئ الالحاد وبمبادئ الكتب. اذا اين ذلك الوصف الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا؟ لم يرتابوا، جاءوا وفي رؤوسهم شبهات وجبهات. وتستطيع ان تعرف هذا لو جلست مع بعض الشباب الذين فجنوا بالغرب او فجنوا بالشرق، وجلست اليهم وسمعت اقوالهم، تجد الشبهات تدل على ماذا؟ تدل على ان الايمان الذي لا ريب فيه ولا شك فيه غير متحقق في نفوس الشباب. اما العوام فقد اخذوا العقيده الاسلاميه وراثه من الاباء بدون تميز وبدون تمسيح، هكذا اخذوها كما اخذوا العقيده الصحيحه، كما اخذوا الخرافات التي كانت تنتشر في بلدانهم. نجد كثيرا من عوام المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يعتقد ان الله واحد، ويعتقد ان القران حق، ويعتقد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه لا ينطق عن الهوى، يعتقد بذلك كله، ولكنه يعتقد ان الميت الفلاني يمكن ان يهبه مولودا ذكر اذا كانت زوجته لا تعطي اولاد ذكور، تعطي بنات، فيذهب الى هذا الميت ويقول له يا سيدي فلان، يا شيخ فلان، يا ولي الله فلان، المراه ما جابت اولاد، اريد منك ولد، وهو يعلم او وفي القران قول الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا مسلم، وهؤلاء من عوام المسلمين، لكنهم اصبحوا يعتقدوا ان فلانا من الموتى ومن الاموات يمكنه ان يهب الموالي وان يهب الذكور وان يعطي، وذاك امر من صفات الله جل وعلا ولا يكون الا لله. شيء اخر، اذا اصيب بامر في نفسه او اصيب باي كارثه من الكوارث، نفترض ان شخصا كان في الطائره فاختلت به الطائره، واخر كان في السياره فاختلت به السياره، واخر كان على سريره فجاءه مغص في معدته، وأراد كان في الامتحان يذاكر مع من الطلاب فنسي المعلومات فأراد أن يستذكر هذه المعلومات، وخامس أراد ابنه في بلد بعيد وأراد واشتاق لابنه فيريد أن يأتي ابنه إليه. هؤلاء المسلمون أو الأمة الإسلامية أو عوام المسلمين يعرفون أنهم إذا أرادوا شيئا من ذلك يقولون يا شيخ فلان، يا ولي الله فلان، امسك لنا الطيار، هذا يقول السيارة لا تختلف، وهذا يقول الغائب حقي هذا، وهذا يقول كذا وهذا، فينادون أموات، ينادون أموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. كم سخر منا النصارى، كم سخر منا اليهود، كم سخر منا الشيوعيون، وهم يرون حوالى العوام من المسلمين يتعلقون بأموات، يتعلقون وينادون من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. هذا الذي يدعو هذا الميت الذي مات وغفر الله، هل يدعوه؟ هل يدعو شخص الانسان او يستغيث بالانسان اذا كان ذاك الانسان لا يسمع؟ ثم هل يدعو انسان انسانا اذا كان هذا الانسان لا يجيبه؟ فمن دعا من لا يسمع ومن دعا من لا يجيبه لا شك انه مجنون قد اصيب بخمل. فهذا الذي في الطائره قال يا سيدي فلان انقذني، وهذا الذي في السياره قال يا سيدي فلان، وهذا الذي يراجع الامتحان يا سيدي فلان هذه المعلومات، وهذا الذي غاب ابنه قال سيدي فلان يا شيخ فلان هكذا. فهؤلاء رغم اختلاف اماكنهم يعتقدون ان فلان هذا يسمع اصواتهم رغم اختلاف المواقع. والعجيب انه ربما كان احد المنادين من الانجليز والذي ينادي الاخر هندي، واخر ينادي باللغه الصوماليه، ورابع باللغه العربيه، وخامس باللغه التركيه، واحد فهذا الولي وهذا الشيخ يعني يعرف لغة، هو يعني يعرف لغة بلاده، يا إما عربي يا إما هندي يا إما كذا. أما بعد هون فقد أصبح يجيد اللغات ويسمع الأصوات من بعد ويعرف الترجمة، وإن تزاحمت فهو يسمع هذا ويسمع هذا ويسمع هذا، ومع سماعه للأصوات وتمييزه للغات واللهجات فهو أيضا قادر على أن يمسك الطيارة ويحرك السيارة ويشغل المخ هذا الذي تجمد ويجيب الغائب هذا ويروح يشغله ويسوقه ويصلح المعدة. سبحان الله، يعني إيش؟ يعني اللي مالك روبو تحته يمين وشمال وطالع وتحته وتحكم في هذا، معناه متحكم في هذا الكون، معناه أننا وضعنا هذا الشخص في مقام الألوهية، معناه أننا نعطيه بعض الصفات التي لا تكون إلا لله، أن يسمع كل كلام عن بعد، الأمر الذي لا يكون إلا لله، وأن يميز اللهجات وأن يميز اللغات، هذا معناه، ومعناه أنه يتحكم في الموجودات، هذا أمر لا يكون إلا لله. يقول المولى جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تقول أخذ العوام عقائد التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله الجنة حق النار حق، كما أخذوا خرافات وأباطيل بالتقليد، فاختلط هذا مع ذلك. أين الإيمان النقي؟ أين الإيمان الصافي؟ أين هو؟ شبابنا معرض لهذه الفتن، عوامنا يتعرضون لهذه المصائب، أين التصديق الجازم إذن؟ أين العقيدة الصافية؟ أين الذين يصفهم الله بقوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يتشككوا ولم يتطرق إلى قلوبهم شك. ولقد تفكرت كثيرا في أسباب تثبيت الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فوجدت الأمر كما يلي: الله أمرنا أن نؤمن به، كلفنا، فلما أصبحنا مكلفين بهذا أعاننا وأعطانا الإمكانيات التي نقدر بها على القيام بهذا التكليف. فلكي نؤمن بالله سبحانه وتعالى يعني نريد علم، والعلم يسره لنا، فخلق لنا أدواته العلم. أولا الابتداء، السمع، البصر، السؤال، هذه أدوات علم، بها تكتسب المعلومات في كل جوانب. المهندس يتعلم الهندسة ليش؟ بسمع وبصر وعقل. الطبيب، النجار، الحداد، الغواص، المزارع، الجندي، المنظف. تصوروا شخص معي، تصوروا معي شخص لا يسمع فهو أصم، لا يبصر فهو أعمى، لا يعقل فهو مجنون. يعني اجتمعت في هذه الأشياء كلها مرة واحدة، مجنون، أصم، أعمى. هل يمكن لهذا الشخص أن يكتسب شيئا من علم؟ لا يمكن أن يكتسب علم. الله كلف الإنسان أن يؤمن به وجعل الطريق إلى الإيمان به أن يعلم به، فقال: فعلم أنه لا إله إلا الله، فعلم أنه لا إله إلا الله. فلما كلفه بالعلم أعطاه أدوات العلم، سمع وبصر وفؤاد، وقال له أن يشكره لأنه الذي منحه أدوات العلم هذه. فقال تعالى مذكرا للإنسان: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وشكر الله على هذه الأدوات التي نتعلم بها ونكتسب بها المعلومات، ونستخدم هذه الأدوات في العلم بالله جل وعلا وفي معرفته سبحانه وتعالى، هذا هو الشكر، وخير الشكر وأفضل الشكر. ثم لما خلق الله لنا أدوات نتعلم نكتسب بها المعلومات، أوجد في الكون آيات وبينات وعلامات، مخلوقات، آيات وعلامات تعرفنا برب هذه الموجودات.
وتبقى المهمة محصورة، أي تبقى المهمة كلها متوقفة عند عملية واحدة، أن تتوسع بأدوات العلم للتفكر في هذه الآية، ستعرف نتيجة لهذا التوتر والتفكر بهذه الأدوات، ستعرف ربك معرفة أوفر كيف ذلك. هذه المسألة مبنية على قواعد عقلية. القاعدة الأولى تقول العدم لا يخلق شيئا، العدم لا يخلق شيئا. فإذا رأيت مسجلة موجودة أمامك، صنعت سيارة تتحرك، خيمة نصبت، هل يصح أن تقول العدم هو الذي نصب الخيمة، أو العدم هو الذي صنع المسجلة، أو العدم هو الذي أوجد هذه الكتابة؟ العدم يعني غير الموجود هو الذي فعلها، فلا لا يدخل في العقل قط. فإذا رأينا شيئا موجودا جزم العقل وقطع قطعا جازما في غاية من اليقين بأن هذه الأشياء الأحداث التي نراها وتتحرك من حولنا يستحيل أن يكون العدم هو الذي أوجدها. ومعنى ذلك أنه لا بد لها من كائن ولا بد لها من خالق. فإذا ما رأينا أحداثا ورأينا مصنوعات ورأينا موجودات جزم العقل بأن العدم ليس هو الصانع للموجودات قطعا، وأنه لا بد من صانع صنع تلك الموجودات. هذه القاعدة الأولى تضرب الشيوعيين وتضرب الملحدين الذين ينكرون وجود الخالق، يقولوا لا ما فيش الله. ويقول طيب السماوات والأرض من خلقها؟ قالوا ما فيش، يعني ما فيش هو الذي خلق؟ يعني العدم هو الذي خلق؟ لازم يا شيوعيين تعترفوا وتقروا أن هناك خالق خلق الكون ولا أنتم كنتم؟ إن كنت قبل ناس أنا غير موجود، وجد، نعم، من جابك؟ احذر تقول العدم، فإن العدم لا يضج. لا بد من تعترف أن لك خالق. ذلك قول الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ خلقوا من لا شيء، من عدم هكذا. القاعدة الثانية تبين لنا أننا نستطيع أن نعرف صفات الله جل وعلا من التفكر في مخلوقاته سبحانه وتعالى. طيب، القاعدة الثانية تنبني على التفكر في العلاقة بين المصنوع والصانع. الآن سنأخذ خط الأخطاء، خط نختم به على ورقة بيضاء، نضعه في الخط ثم نضع الخط على الورقة. إذا كان في هذه الورقة، إذا كان في هذا الخط حرف ميم ودال وكاف وهاء وياء حروف، فهل يمكن أن نرى في صورة الخط التي انطبعت على الورقة، هل يمكن أن نرى حرف الميم في صورة الخط وحرف الميم غير موجود في الخط؟ هل يمكن؟ لا يمكن. فكل حرف نراه في الورقة قد ظهر في الخط، اصلا ما وجد في الصورة الا لانه اصلا موجودا بالاصل. فعلا اذا انا استطيع ان اعرف صورة الخط الموجود الغائب عني في الادارة البعيدة، البعيد عني، الغائب عني، الموجود في صندوق او الموجود هناك في ادارة من الادارات، استطيع ان اقول هذا الخط في حرف مين وفي حرف كاف وفي حرف دال وفي حرف هاء، واشهد لله بذلك. اذا كنت ارى حرف الميم والكاف والهاء فهل هذه شهادة صحيحة ولا شهادة غلط؟ صحيحة. لماذا؟ لان هناك علاقة مركبة بين الاصل والصورة، فلا يكون شيء بالصورة الا وهو موجود اصلا، اي بالاصل. الآن سنتفكر في خط، خط لكنه مختلف بعض الشيء. هذا الخط ليس كما اعتدنا أن يكون على ورقة، وإنما هو خط آخر، لكن القانون هو القانون. الخط هذا المصباح الكهربائي، هذا المصباح الرياضي، أنا أعتبره خط، صورة لخط يحكي لي بعض صفات الصانع. فكما ان حرف الميم في صورة الخط شهد بان الاصل خط الاصل كان في الميم، فكذلك المصباح الكهربائي يشهد لي ويقول أشهد لك يا صاحب العقد أن الذي صنعني عنده زجاج، ولو لم يكن عنده زجاج ما رأيت الزجاج أمامك، وأنا أشهد لله أن الذي صنع هذا المصباح عنده زجاج. زي ما شفت عرض الميم وقلت الأرض الخطم الأصلي عنده تينين، أقول الزجاج هذا عند صانعه زجاج. أرد تشكيل الزجاج في شكل ضروري محكم فيشهد لي هذا لأن الصانع عنده قدرة على تشكيل الزجاج في شكل كروي محكم. أرى المعدن النحاس يشهد لي أن الصانع عنده نحاس. أرى تشكيل النحاس في شكل غطاء يشهد أن الصانع عنده قدرة على تشكيل النحاس في شكل غطاء. هناك إحكام بين الغطاء النحاسي والفتحة الزجاجية، إحكام ليس كبير، ليس ضيقة، ليس منحنية، ليس مرجة. هذا الإحكام يشهد أن الصانع عنده إحكام. لا يمكن أن يكون هناك إحكام والصانع لا يملك إحكاما، فهو يشهد بصفة عند الصانع وهي الإحكام. السلك الذي يضيء من مادة تسمى الجسم، هذه السلك هذا يشهد أن الصانع عنده مادة الجسم، فأنا أشهد أن الصانع عنده مادة الجسم. تشكيل السلك في شكل سلك رفيع دقيق يشهد بأن الصانع عنده قدرة على تشكيل الجسم في شكل سلك رفيع دقيق. إضافة هذا المصباح بالكهرباء يشهد أن الصانع عنده علم بالكهرباء، أنها إذا مرت في سلك رفيع من الجسم أضع اشتعل الإضاءة. هل هذه شهادات صحيحة ولا غلط؟ لماذا؟ لأن هناك علاقة محكمة بين المصنوع وصانعه. فلا يكون شيء في المصنوع إذا لم يكن عند الصانع قدرة على إحداث ذلك الشيء في المصنوع، ولا أو صفة من الصفات عند الصانع مكنته من ذلك لا في الأمر. إذا اذكروا معي الخطم وصورة المصباح وصانع، صفات الصانع وقدرة الصانع ظهرت لي في المصباح، كذلك في المسجلة، كذلك في الميكروفون، كذلك في السيارة. كل الأجزاء الموجودة عندي في أي آلة من الآلات تشهد بقدرات وصفات للصانع الذي أوجدها، فكان مصدر ينوب أو يمثل عندي خاصية أو صفة أو قدرة للذي صنع ذاك الجزء. ننقل صورة الخاتم وصورة المصباح ونجيب حاجة جديدة تعطينا على مثل إيش هي. نرفع هذا ونضع الكون كله والمخلوقات. فكما أن هناك علاقة بين صورة الختم والختم، وعلاقة بين المصباح وصانعه، فهناك علاقة بين المخلوقات والخالق بالنوعان. فكل صفة تظهر في المخلوقات تشهد بخالقها بصفة من الصفات. كل قدرة نراها في الموجودات تشهد بقدرة للخالق جل وعلا على إحداث ذاك الأمر الذي نشاهده. هذا ما سماه القرآن آيات، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. يعني انظر، تفكر في المخلوقات، سترى الآيات والدلائل البينة التي تعرفك بصفات الخالق جل وعلا. أطرح بعض الأمثلة على بعض الصفات. الله هادي، الشعرة في الجسم الأعلى تنحني إلى أعلى والشعرة في الجسم الأسفل تنحني إلى أسفل. كم عدد الشعر في جسمي وفي جسمك؟ كم عدد هذا الشعر الذي نبت في جفون الآدميين والحيوانات؟ هل وجدتم بدع غلط؟ هل هناك هداية مضبوطة ولا لا؟ الشعر في الجسم الأعلى تنحني إلى أعلى والجسم الأسفل. إذا في توجيه سديد ولا لا؟ في إرشاد هذا الشعر وهو ينبت؟ كم عدده كعدد هذا الشعر الذي نبت عند المخلوقات جميعا؟ طيب انظر إلى الأوراق، تخرج الورقة من الجهة اليمنى، والقطرة التي تأتي من فوقها تخرج من الجهة اليمنى ولا تخرج من الجهة المقابلة؟ من الجهة المقابلة، من جهة أخرى، حتى لا تظلل وتغطي عليها من ضوء الشمس، لأنه مطلوب الشمس أن تأتي للأوراق. سمت هذا الورقة الجديدة وأرشدها وقال لها انتبهي، قد خرجت أختك من جهة اليمين أنت اخرجي من جهة الشمال أو اخرجي بجهة مائلة عنها. في إرشاد لكل ورقة مثلا كم عدد الأوراق التي نبتت وتنبت وسوف تنبت. فكل هذه الأوراق وكل هذا الشعر الذي ينبت يشهد بأن هناك إرشاد ويشهد بأن هناك توجيه وأن هناك هداية. يشهد ولا يشهد؟ طيب هذه الهداية التي تشهد بها هذه المخلوقات ألا تشهد لنا بأن الهداية التي نراها في الكون آية الهداية التي في الكون في المخلوقات أن الهداية لا تكون إلا من هذه؟ فتشهد بأن صاحبها الذي فعلها والذي أوجدها صفته أنه غالي. البذرة يرميها المزارع على وجهه مقلوبة معتدلة كذا فتشق التربة في اتجاهين متعاكسين، جزء يشق إلى أعلى وجزء يشق إلى أسفل، وقد تكون حتى مقلوبة فتنزل الأغصان والأوراق التي الجزء الذي سيكون الأغصان والأوراق يتجه إلى أسفل، والجزء الذي يكون العروق والجذور يتجه إلى أعلى. هناك طالع لفوق ما ندري لو قد انقلب ثاني ونزل تحت، وذاك انقلب وطلع فوق. هل قد شفت بشجرة في العالم طلعت جذورها وعروقها فوق؟ ونزل أغصانها وأزهارها تحت؟ من يحدث؟ كم عدد النباتات التي تمنع بها هذا التوجيه والإرشاد؟ في هداية ولا لا؟ في إرشاد ولا لا؟ هذا الإرشاد إرشاد من؟ هداية من؟ الهادي. الأسنان تكتب في أسنان. أسنانك عظام نبتت من عظام. لماذا لا تخرج العظام من الركبة ولا من الجبهة؟ يطلع نيب هنا وطرس هنا وسن في الركبة ويطلع تنبت أسنان وأطراز. تطلع بس فقط في الساكين. في هداية إرشاد ولا لا؟ تنبض هنا ولا لا؟ وأنياب فوق أنياب وأبراس فوق أبراس وأسنان فوق أسنان ماذا عشان أرى؟ بتشوفتم أنياب فوق فوقها أبراس ولا مثل أبراس؟ ولا أسنان فوق أسنان أبراس؟ المطاحن اللي تطحن مطحن فوق مطحن سن فوق سن ونيب فوق نيب. في إرشاد ولا لا؟ كم عدد علبة 32 سن؟ أضرب 32 في 4 بلايين إنسان موجودين اليوم ثم عد التماسيح جنبها ها وعد الذين عاشوا والذين سيعيشون وكذا. كم عدد هذه الآيات؟ كل هذه تشهد بأن الله هادي ولا لا؟ يهدي الأسنان يهدي النبات يهدي البذور يهدي الجذور. حاجة من كذا تتكلم بحاجات ذات الوجيه أستاذ أحياء وأستاذ كيمياء حيوية ويكلمنا عن أشياء اللي تتم داخل ها أدب الأجزاء والتفاصيل والإرشادات اللي تتم في رؤية من الإبداع والإتقان. ستجد أن الكون من أول إلى آخره بس فوق عينك افتح سمعك افتح بصرك انظر ستمن آيات 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 آيات. هذا توجيه سليم. القمر يأتي في موعده رايح جاي في إرشاد ولا لا؟ الشمس في سيرها ونظامها رايح جاي في إرشاد ولا لا؟ ففي إرشاد للشمس وللقمر والليل والنهار والفصول الأربعة صيف خريف ربيع شتاء جاي كذا ماشي باستمرار. العيون الأيدي الأرجل القلب النبات الحيوان التراب الهواء في إرشاد إرشاد إلى كل ما في السماوات والأرض يشهد بأن الله الهادي سبحانه. شوف كيف سمعت كلمة لا إله إلا الله أنا مقتنع في كده. نعم فإذا تعرف الله سبحانه وتعالى استخدم أدوات العلم التي أعطاك الله سمعا وبصر فؤاد واطلقها للتفكر في المخلوقات ستنتهي بنتيجة لا إله إلا الله. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الله هو الحافظ حافظ يا حافظ يا حفيظ يا حافظ يا حفيظ ها صحات دائما من العراض يا حافظ يا حفيظ يا حافظ اسمها قريبة يعني مش عميقة مش من داخل مش بحرارة ليست بعلم لكن تريد ان تعرف ان الله الحافظ. شوف تلف الكون شوف في نفسك شوفوا المخلوقات انظر شوف ايش يقول في اساتذة الكون واساتذة بالمخلوقات وتفكر وتأمل ستجد نفسك آيات الله التي تتلى في السماوات والأرض دلت على أن الله الحمد أمثلة نحن في الصيف مع عرق يكون عندنا عرق نعرق لماذا؟ نعرق لكي لا نموت لماذا؟ عند درجة الحرارة قد تكون في الخارج 50 درجة وهذه الدرجة تكفي للطبخ الآدمي الطبخ ويموت 50 درجة درجة موت وقد يكون الجو الخارجي 55 درجة يعني غراب كيف وفي جسمك فرن للوقود انت عندك داخل فرن يحرق الطعام ويطلق طاقة
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.